بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو قرة عيون الموحدين العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قلوا، لأن الله حرس السماء بالشهب
ولم ينعدموا، وإنما قلوا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قلوا ولم ينعدموا، وبقي شيء أراده الله سبحانه وتعالى لحكمة بلغة. ولهذا سيأتي في الحديث أن مسترق السمع يصل بالكلمة إلى هذا الكاهن فيمليها عليه فيضع معها هذا الكاهن 100 كذبة. نعم.
وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك.
وليس كذلك، إنما هذا عن طريق الجن. ولهذا إذا دخلت على الواحد من هؤلاء فقال: أنت فلان ابن فلان، جئت في ضياع كذا وكذا، اعلم أن هذا كاهن، أن هذا كاهن، وأنه بذلك يكون متصلا بالجن، والجن لا يعلم الغيب المطلق، فلا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ما أطلع الله سبحانه وتعالى بعض خلقه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولكن هناك غيب نسبي، أي غيب بالنسبة لأحد وليس غيبا بالنسبة لأحد، فنحن ما يجري بيننا هنا الآن هذا مشاهد بالنسبة لنا، لكن غيب بالنسبة لغيرنا، وما عند غيرنا مشاهد بالنسبة لهم وهو غيب بالنسبة لنا. هذا غيب نسبي، هذا الذي قد يعلمه الجن بوسائل، كما نحن نعلم أيضا ما عند الآخرين بوسائل كالهاتف كالكاميرا وغير ذلك، فهذا من الغيب النسبي ولا يشكل. نعم. فيظنه الجاهل كشفا وكرامة. نعم.
وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان. صحيح. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها الآية. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الشارح رحمه الله: قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قال البغوي: العراف.
والجهل بالصحابة بالصحابي لا يضر عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم. أما حينما يكون الإبهام في غير الصحابي هذا الذي يضر، ما لم يأتي مصرحا به فإن هذا يضر، لأن لا ندري هذا المبهم أهو من الثقات المقبولين أم من غيرهم من المردودين. أما الصحابة فالصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهالة بالصحابي. نعم.
قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال النووي:
تعرف شيخ الإسلام أنه أدخل كل هذا فيما مسمى العراف، فالعراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه، هذا يقال عراف، كل من يدعي معرفة غيب فهذا يقال عراف. والعراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، فيكون هذا عاما. نعم.
قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال النووي رحمه الله وغيره: ما معناه إنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه ولا بد منها.
فالمنفي هنا في القبول الجزاء وليس الإجزاء، وليس الإجزاء. ونفي القبول يكون على حسب ما في النص، فهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا النفي نفي للإجزاء للجزاء وليس للإجزاء، فصلاته مجزئة. أما مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فهنا النفي يكون للإجزاء، فإذا صلت المرأة بغير خمار لم تصح صلاتها، فيكون نفي القبول هنا إنما يكون نفيا للإجزاء لا للجزاء. قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، فهذا النفي هنا نفي القبول هنا إنما هو للإجزاء. إذن نفي القبول طارة يكون نفيا للجزاء وطارة يكون نفيا للإجزاء. ما الذي يحدد؟ ما هي القاعدة التي بها نحدد؟ ننظر إلى النصوص الأخرى، ننظر إلى النصوص الأخرى. نعم.
ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا.
نعم.
شوفنا الشارح يعني لم ينبه على زيادة فصدقه.
اي نعم، قلنا أنه ننبه عليها، هذه ليست عند مسلم، هذه ليست عند مسلم، زيادة فصدقه. نعم. وإنما فصدقه، فهذه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إذا صدقه في أنه يعلم الغيب، إذا صدقه في أنه يعلم الغيب هذا كافر. وأما إذا كان تصديقه عائدا إلى غير مكفر لم يكن كافرا، بمعنى أنه يقول هذا يتصل بالجن وهذا ليس غيبا مطلقا، لكنه يخبرني عن طريق القرين أو كذا فيصدق في ذلك، فليس بكافر، هذا ليس بكافر. ويخرج من ذلك ما لو ذهب ليمتحنه ويختبره يتيقن إذا كان هذا من العرافين أم لا، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن سقط: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة، انتهى. قال الإمام المجدد رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قال الشارح: أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات 730. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث التصريح بكفره. قال المصنف رحمه الله: عن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن.
كما قلنا، التكفير هذا محمول على ما إذا صدقه في ادعاء الغيب، في ادعاء الغيب وأنه يعلم الغيب، فهذا يكفر الكفر الأكبر. نعم.
وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال الشارح: قوله ليس منا فيه دليل على نفي الإيمان الواجب، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر. قوله: رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات 292. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نعم.
قال الشارح: هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وإسناده ضعيف. قوله: ما أرى، يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن.
ما أرى. نعم.
وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، وهو الذي فيه الوعيد.
نعم، هذا الذي يدعي علم الغيب بهذه الحروف هذا ليس له عند الله من خلاق، لأن هذا كافر إذا ادعى علم الغيب بهذا. نعم.
وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به.
نعم، هذا مباح.
قوله: وينظرون في النجوم، أي ويعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم، وفيه الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم، فما أكثر من يغتر بهذه الأمور.
نعم، وعلم النجوم على قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. لما علم التسيير الذي يعلم به المواقيت ويعلم به الأحوال الظاهرة فهذا من السنن الكونية، هذا لا إشكال في ذلك. أما علم التأثير، أن تعتقد أن للنجوم والكواكب أن لذلك تأثيرا في الحوادث الأرضية، فهذا الحادث الأرضي حصل بسبب كذا وكذا من النجوم والكواكب، فإن هذا من الشرك والعياذ بالله. فعلم النجوم على قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. أما علم التسيير فهذا لا إشكال فيه، وأما علم التأثير فهذا هو المحظوظ. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. قال الشارح: بضم النون، كما في القاموس. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. قال المصنف رحمه الله عن جابر أن
قال النشرة بضم النون كما في القاموس. قال أبو سعدات: النشرة ضرب من علاج والرقية، فهذا يطلق عليه النشرة، فإن كان بالمشروع فهي مشروعة، وإن كانت بسحر فهي ممنوعة. إن كانت النشرة بالمشروع من الأوراد والأذكار الشرعية فهذا مشروع، وإن كان بغيرها كالسحر يحل السحر بالسحر فإن هذا ممنوع. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، فهذا إذا كان بالمشروع فهو مشروع، وإن كان بالممنوع فهو ممنوع، كما سيأتي في كلام ابن القيم وتفصيله رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة.
ولماذا سميت نشرة؟ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال، أي يكشف ويزال. نعم.
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. قال الشارح: هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، وحسن الحافظ إسناده. قوله: سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان.
نعم. سئل النبي عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، وهي النشرة المعهودة التي كان يفعلها أهل الجاهلية، هذه التي من عمل الشيطان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به صب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه. أو
وقوله وسئل أحمد عنه فقال ابن مسعود يكره هذا كله، قال صاحب التيسير: مراد أحمد والله أعلم أن ابن مسعود يكره النشرة التي من علم الشيطان، والنشرة التي بكتابة وتعليق كالتمائم، فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أما النشرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله وكلامه من غير تعليق فلا أعلم أحدا كرهه. إذن كلام أحمد رحمه الله تعالى مسؤول عن النشرة فقال ابن مسعود يكره ذلك كله، يقصد النشرة والعلاج يعني بالممنوع كتعليق التمائم أو كذا، فإن ابن مسعود كان يكره ذلك كله سواء كان المعلق من القرآن أو من غير القرآن، أما ما كان بالرقية الشرعية فإن أحدا لم يكرهه. قال: وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم والرقى، والنشرة محمول على ما ذكرنا. يبقى إذن النشرة على قسمين: نشرة من عمل الجاهلية فهذه التي كرهها السلف وهي بخلاف المشروع، ونشرة هي من الرقى الشرعية فهذه ليست ممنوعة، فما ورد عن السلف من كراهية للنشرة فهي النشرة المعهودة المعروفة التي من عمل الجاهلية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ طلعت من طنطا، يقول: نريد توضيح كلام الشارح على قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، حيث قال: دليل على نفي الإيمان الواجب وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر.
نعم، نفي الإيمان الواجب اللي هو في حد المعصية، ليس منا من تطير الطيرة له، أي على الحد الذي لا يخرج بملة الإسلام، أي ما يقع في قلبك طلعت أو كذا منا شيء من التشاؤم وغير ذلك من أمور الجاهلية، هذه إنما فيها نفي الإيمان الواجب وليس نفي أصل الإيمان، وهذا لا ينافي ما جاء فيه ما ينافي أصل الإسلام وهو ما يكفر به الإنسان، وما يكفر به الإنسان، فإن كان هناك ادعاء علم غيب أو كذا فهذا ينافي أصل الإيمان. أما هذا الحد الذي لا ينافي أصل الإيمان هو الذي ينفع الإنسان فيه الإيمان الواجب، أي يكون من باب المعاصي وليس من باب المخرج من الملة. نعم نعم الايه تقول بعض الايه نعم اذا كان الامر اذا كان علاج هؤلاء بالقران علاج بالقران، لكن يقرا صور مثلا اكثر او يقرا مواضع من الصور أو كذا، هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصل في هذا الباب، قال عرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. يعني مثلا أنت تقرأ مثلا فرأيت أن تقرأ من سورة الصفات مثلا آية معينة، أو من سورة مثلا الدخان، أو تقرأ آيات الوعيد مثلا عليه أو شيء، الأمر في ذلك واسع بشرط ألا تنسب ذلك إلى السنة. يعني ما تقول السنة كذا وكذا، لأن السنة كذا وكذا هذا لابد من إسناد. إنما أن تقرأ عموما في القرآن وتنتقي آيات ترى أنها قد تؤثر لا بأس. نعم. يبقى إذن قوله ليس منا قال فيه دليل على نفي الإيمان الواجب، أي أن هذا لا يخرج من الملة، وهو ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، هذا على الوجه الذي لا يخرج به من الملة. ولهذا قال وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر. طيرة شرك منها أكبر وأصغر، فالأصغر يكون النافي فيه للإيمان الواجب، والأكبر لأصل الإيمان، والكهانة كفر، ويدعى علم الغيب فهذا كفر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. قال الشارح قوله عن قتادة وابن دعامة بكسر الدال السدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين وأئمة التفسير، قالوا إنه ولد أكمه مات سنة بضع عشرة ومئة. قوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر. قوله أو يؤخذ بفتح الواو
مهموز، وقال صاحب التيسير ويقال كانوا عن السحر والطب تفاؤلا تفاؤلا، كما قالوا للذيغ سليم، وقال ابن الأنباري الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب، يعني الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء ويقال للداء، الداء إذا كان من السحر يقال له طب، والعلاج يقال له طب، هذا من الأضداد، يعني أن الكلمة تستعمل في الشيء وضده. والمشهور أنهم كانوا عن السحر بالطب تفاؤلا، ولهذا جاء في الحديث في رقية النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم قال آخر ما
من طب
ما حاله، قالوا مطبوب، قالوا مطبوب، قالوا قال ومن طبه، قال لبيد بن الأعصم، وهكذا مطبوب يعني مصحوب. نعم.
قوله أو يؤخذ بفتح الواو مهموز وتجديد الخاء المعجمة وبعدها ذال أي يحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر.
نعم.
قوله أي يحل بضم الياء وفتح،
إذن يؤخذ أو يؤخذ عن امرأته، رجل بطب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن امرأته، وهذا الذي نسميه عندنا في العامية مربوط. نعم مربوط عنها ومأخوذ عنها، فلا يصل إلى جماعها، نعم.
قوله أي يحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله أو ينشر بتجديد المعجمة. قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر.
لا شك يحمل على المباح. يحمل على المباح أي يحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفعه فلم ينهى عنه. هذا محمول على النشرة التي هي بالرقى الشرعية. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل.
يقول الشيخ صاحب التيسير وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا. فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك حاشاه منه. ويدل على ذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح. فأي إصلاح في السحر بل كله فساد وكفر والله أعلم. نعم يعني إذن هذا محمول على النوع الذي يعلم أنه ليس من السحر بل هو من الرقى المشروع. نعم.
وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال الشارح هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقيه إمام من خيار التابعين مات سنة 110 وقد قارب 90. قال الإمام المجدد رحمه الله قال ابن القيم النشرة حل طيب. السحر
وقوله لا يحل السحر إلا الساحر. قال رحمه الله هذا الأثر صاحب التيسير ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بغير إسناد ولفظه لا يطلق السحر إلا ساحر. وروى ابن جرير في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه فقال هو صلاح. قال قتادة وكان حسن يكره ذلك يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال فقال سعيد بن المسيب إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. ولم ينهى عما ينفع فلا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. أما غير الساحر فإنه يحل ذلك بالرقى الشرعية. فلا يحل السحر إلا ساحر يعني لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. أما غير الساحر فإنه يحل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بالرقى والأوراد الشرعية على ما سبق. على ما سبق. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.
اللي هو قول الحسن هو ماذا؟ اللي هو لا يحل السحر إلا ساحر. فيقول ابن القيم النشرة حل السحر المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله هو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن لو لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر فتقرب النشر المنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. نعم.
والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز.
نعم.
قال الشارح رحمه الله ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إلى قوله ولو كره المجرمون وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال رحمه الله في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله.
فالعلماء لا يرون بهذا بأسا في الجملة، أما من جهة الإسناد ففيه نظر. نعم، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا فيه إباحة مثل ذلك، وأنه لا إشكال فيه، ومن ذلك القراءة على ماء مع النفث فيها ثم الإغتسال بذلك والشرب من ذلك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. قال الشارح: أي من النهي عنه والوعيد.
خلاصة باب النشرة ما ذكره ابن القيم، ولتفسر الأثار التي ورد عن السلف السابقة على هذا النحوي، على هذا النحوي في حديث النبي لما سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هذا محمول على النشرة التي هي من عمل الجهري. وقول أحمد لما سئل عن ذلك فقال ابن مسعود يكره هذا كله، هذا محمول على الممنوعة ومحمول على التمائم المعلقة، فإن ابن مسعود كان يكره ذلك كله سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وأثر قتادة قلت لابن المسيب رجل بيطب أو كذا أيحل عنه من نشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، وهو محمول على الشرعية، على النشرة الشرعية. وقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، هذا أي لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. فابن القيم قال فالنشرة تكون إما حل للسحر بمثله، وهذا هو الذي معامل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب الناشر والمنتشر، فيبطل عمله عن المسحور بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا بغير المشروع. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، هذا جائز. نعم.
باب ما جاء في التطير. قال الشارح رحمه الله: أي من النهي عنه والوعيد. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر.
أي نعم، لأنه هذا يتنافى مع الإيمان بالقدر، فما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون، ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون، لا علاقة للتطير بذلك. نعم.
قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح؟ قال ما ولاك ميامنة. قلت فما البارح؟ قال ما ولاك مياسرة. والذي يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد.
وكل ذلك لا تأثير له في مجريات الأمور، فإن كون هذا يأتي من جهة الميمنة أو هذا يأتي من جهة الميسرة أو من الأمام أو من الخلف، كل ذلك لا علاقة له بالحوادث ولا علاقة له بالأمور، وإنما الأمور تجري على حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى، ولا علاقة لكل هذا بمجريات الأمور، ولكن كان أهل الجاهلية يتطيرون بمثل هذه الأشياء ويفرقون بين ما يأتي من الميامن وما يأتي من المياسر، وكل هذا من عمل الجاهلية، كل هذا من عمل الجاهلية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح: ذكر تعالى في هذه الآية.
فإذا ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن هذا يتنافى مع الإيمان بالقدر. قال صاحب التيسير: لما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويف ووسوسته، ذكره المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا منها وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله. واعلم أن ما كان معتنيا بها قابلا بها كانت إليه أسرع، من كان معتنيا بها قابلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك، لا يلتفت إلى شيء من هذا أبدا، إلى تشاؤم بكذا أو كذا، وإنما يمضي في أمره ولا يلتفت، ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح: ذكر تعالى في هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وأن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة، أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهل. وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وقحط، يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال تعالى: ألا إنما طائر
المراد بالحسرة والسيئة هنا السعة والضيق من البلاء والقحط، فالسيئة بلاء وقحط. حينئذ يقولون هذا من موسى ومن معه، وإن كانت الحسنة والخصب والسعة والعافية قالوا هذا نحن الجديرون به والحقيقون به ونحن لذلك أهل. نعم.
فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله.
نعم.
قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون،
أي أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ليس بسبب موسى وقومه ولا شيء، أي ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبه بآياته ورسله. نعم.
قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قالوا طائركم معكم الآية. قال الشارح: المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله.
أي نعم، وقع ما يقع بك من شر هذا بقدر الله عز وجل، ليس سبب أحد أو كذا، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. ثم هذا من شركم الذي أنتم عليه وكفركم الذي أنتم عليه، فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. نعم. وهذا مثل ما يقول العوام، مثلا يقول العوام لبعض الإخوة من الدعاة أو من الصالحين أو كذا، يقول: أنتم منذ أن خرجتم حصلنا كيت وكيت وكيت، وما رأينا الضنك ولا رأينا الضيق إلا يوم أن خرجتم. وهذا كله كذب، كيف يكون سبب الضيق صلاح الخلق؟ كيف صلاح الناس يكون سببا للضيق؟ بل هو مما قدره الله عز وجل عليكم بسبب بعدكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس بسبب الصالحين. إنما الصالحون
يحصل منهم الخير ويحصل بهم الخير إن شاء الله. نعم.
وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. قال الشارح قوله لا عدوى، قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء كالدعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا هامة ولا صفر يدل على أن المراد النفي، ويبطل هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه.
نعم، فيكون النفي راجعا إلى هذا، إبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، فالنفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. فلا طيرة أي على اعتقاد الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن هذه لما تأتي بخير أو تأتي بشر فنفيت. وأما لا عدوى فهذا قد دل الدليل على حصول السبب أو التأثير بسبب العدوى إذا أذن الله سبحانه وتعالى، فيكون النفي هنا لا عدوى أي على ما يعتقده أهل الجاهلية من أنها تؤثر بنفسها، لكنها سبب. فمخالطة الممرض للمصح هذه تكون سببا، ولكن لا تؤثر بنفسها إنما بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس.
إذا النفي هنا لا عدوى يعني لا عدوى تؤثر بنفسها، وبهذا نجمع بين هذا الحديث لا عدوى وبين وكذلك حديث فمن أعدى الأول وبين الحديث الآخر فر من المجذوم فرارك من الأسد، مما يدل على أن هذا تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى لا تؤثر بنفسها، فيبقى إذن هي سبب فاجتنب ذلك، ولكن إن حصل تأثير فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى، إنما أهل الجاهلية كانوا يعتقدون ويجزمون أن ذلك حاصل. وأما لا طيرة أي على اعتقاد أهل الجاهلية من أنها تأتي بخير تأتي بشر فنفيت على اعتقادهم وأنه لا تأثير لها. نعم.
قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لا خير ولا شر، فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تصحبني. عندها ملخصا
هذا على ما كان يعتقد أهل الجاهلية. نعم.
قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح قال
إذن عندنا الآن لا عدوى ولا طيرة كما على ما بينا في قول لا عدوى، وقال صاحب التيسير وقد اختلف صاحب التيسير يقول وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا في لا عدوى مع ما جاء في بعض الأحاديث، وفيها قال وفي بعض روايات هذا الحديث فقال أعربي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال فمن أعدى الأول، وفي رواية في مسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح، ثم إن أبو هريرة اقتصر على حديث لا يولد بمرض على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى فرجعوه فيه فقالوا سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم، فنسيان أبي هريرة له لا يضر. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، فردت طائفة حديث لا عدوى بأن أبو هريرة رجع عنه، قالوا والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر فالمصير إليها أولى، اجتناب يعني صاحب المرض، وهذا ليس بشيء لأن حديث لا عدوى قد رواه جماعة كما تقدم. وعكست طائفة هذا القول ورجحوا حديث لا عدوى وزيفوا ما سواه من الأخبار، يعني نفوا الحديث التي فيها التأثير، وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث فر من المجذوم في الراكب من أسد، وبأن عائشة رضي الله عنها أنكرته كما روى ابن جرير عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت ما قال ذلك ولكنه قال لا عدوى وقال فمن أعدى الأول، قالت وكان لي مولا به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي وهذا أيضا ليس بشيء، فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة لا الذين نفوا لا عدوى ولا الذين نفوا أيضا ما يقابله. وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين وبهما تجتمع الأدلة، فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى لا عدوى، فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل واحد، لكن القوي اليقين لا يتأثر به، وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها. وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل، ذكره بعض أصحابنا واختاره وفيه نظر. وقال مالك لما سئل عن حديث فر بن المجذوم ما سمعت فيه بكراهية وما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء، ومعنى هذا أنه نفى العدوى أصلا وحمل الأمر بالمجرمة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث المخاطب شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن جرير والطحاوي وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد. قلت وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها يعني لا بإذن الله، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك من باب الأسباب، والأسباب قد تعمل وقد لا تعمل بحسب إذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال لو يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به بأرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى كما قال فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء قالها ثلاثا، فقال الأعربي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبيف الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه قوله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأما أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إرادة الممرض على المصح وعن الدخول إلى موضع الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك والأذى. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك مما جرت العادة بأن يهلك ويؤذي، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم وقدوم بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وهذا فيه الجمع بين أدلة الحقيقة، وهو أطيب ما قيل في ذلك بدلا من طرح أحد الأدلة. فالذي قال لا عدوى هو الذي قال فر من المجذوم، فيحمل النفي على شيء ويحمل الإثبات على شيء. فالإثبات حيث إن ذلك سبب جعله الله سبحانه وتعالى سببا، والنفي حيث إن أهل الجاهلية كانوا يعتبرون أن هذه تؤثر بنفسها لا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبهذا تجتمع الأدلة في هذا. نعم.
قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، قال الفراء الهامة طير من طير الليل كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيد في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال
إذا كانوا يتشاءمون به كما قال ابن الأعرابي طائر بس البومة كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، وهذا حاصل عند العوام، قد يأتي طائر والبومة أو شيء فيصدر أصواتا فيقولون يا ترى من سيموت فيتشاءمون بذلك. نعم.
وقوله
فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله، لأن هذا ليس مما جعله الله عز وجل سببا لذلك، ولم يأتي الشرع بشيء من ذلك، وإنما الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى، فإذا قدر الله موت أحد حصل أو قدر حياته حصل، ولا علاقة للبومة بشيء من ذلك. إنما أهل الجاهلية يعتقدون هذا، وأنا أقول لكم يعني إلى عهد قريب هذا كان في اعتقاد الناس ونحن صغار، إذا جاءت البومة أو طائر معين يفعل هذا ليلا ويصدر هذه الأصوات ليلا قلنا من سيموت، من سيموت فلان يا أولاد من سيموت، قالوا فلان مريض الله يستر، فلان مريض، وكل يسأل من المريض من كذا، فهذا اعتقاد كله اعتقاد جاهلي. نعم.
وقوله
ومثل هذه الأشياء تنتشر في الناس كثيرا، مثل هذه الأشياء تنتشر في الناس كثيرا جدا، أما السنة فانتشارها ضعيف، إذا جئنا إلى السنة والتوحيد أمور التوحيد صعبة انتشارها في الناس، ولهذا لو كان ابن عبد الوهاب مبتدعا ضالا يفتح أبواب الشرك على مصراعيه لربما صار إماما عند هؤلاء العوام وصار يثنون عليه، لكن لما جاء بالتوحيد استفز الشيطان أعداء التوحيد وقاموا ضده ويعادونه الليل والنهار ويسيمون أي طائفة تدعو للتوحيد بأنها الوهابية، يا وهابي إذا تكلمت بهذا وخطبت بذلك على المنبر قالوا أنت وهابي أنت وهابي، فنشر التوحيد صعب في الناس ونشر الشرك والبدع ما أسهل ذلك، لأن الشيطان يسهل ذلك على الناس سبحان الله، رغم أن البدع مثلا أو المخالفات قد تكلف الناس أموالا مثلا، لكن ولو يتحملون وتأتي إلى السنة سهلة ومجانية ومع ذلك الناس ما يستجيبون. يعني تعالى إذا مات ميت عند الناس اليوم وتجد مثلا ولدا على السن من 4 أبناء للرجل ليسوا على السن، فالولد يقول يا جماعة ندفن الأب ونقف عند قبره ندعو له وكذا ونحقق فيه السنة، ولا داعي لمجالس ولا مقرئين ولا ولا آخر، الأربعة يقومون ضده، أنت تريد أن تفضحنا في البلد، أنت تريد كذا وكذا وكذا، خلاص خليك أنت، إذا ما أردت أن تأتي لا تأتي، لكننا سنفعل وسنفعل وسنفعل وسنفعل. ويأتون بالمقرئين بعشرين ألفا، وممكن مع الأنوار وكذا 30-40 ألفا، هذه تكلفة ماذا؟ تكلفة المعزة الذي يقيمون والصرادقات. وبعد ذلك بعد أسبوع تعال ادفع عليك 10,000. طيب يا جماعة أنا مالي، أنا قلت لكم أن هذه بدعة. قال لا، ألست ابنه؟ هذا الأول نخرجها من التركة أولا، فلا يبالون. والابن ماذا كان يريد؟ لا شيء سوى الدعاء الذي دلت عليه السنة، استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل. طيب لو كان عكس يا أخواني الفعل ذاك هو السنة، لقالوا من نجيب يا أخي، من نجيب 40,000؟ 40,000 جنيه إحنا أولى، دحنا علينا ديون وإحنا علينا كذا، نجيب مقرئ ونجيب سرادقات، من نجيب؟ من نجيب؟ والدليل على هذا المسجد يحتاج إلى 100 جنيه، المسجد يحتاج إلى لمبة كهرباء، المسجد يحتاج إلى صنبور مياه، الماء وهكذا. ها؟ ولو جئت تشتري كتابا لربما أنكر عليك إخوانك أو أنكر عليك أهلك. فالسنن صعب انتشارها في الناس لأن الشيطان يقف حائلا. أما البدع فإنها تنتشر انتشار النار في الهشيم، سبحان الله تنتشر. ولهذا نقول الاعتقادات دي معروفة يا إخواني، ونحن صغار يمكن الحمد لله مع وجود الخطب في التوحيد وكذا خفت هذه الأشياء، وإلا هذه كانت موجودة سبحان الله ونحن صغار نرى هذا. كلب ينبح وبومة تصدر صوتا نقول من سيموت من كذا، إذا فتحت بابا وجدت فلانا يا هذه الصباح ما أدري إيه فلان هذا كيت وكيت، أو فلان مثلا لا تسافر ليلا لأنه بيحصل كذا وكذا، أو مثلا آخر الجمعة في رمضان لابد نفعل كيت وكيت حتى لا يحصل كذا وكذا. اعتقادات باطلة في كل شيء، المرة تلد باعتقاد باطل، ما أحد يدخل عليها بلحم ولا بباذنجان أسود ولا ببلح أسود ولا بكذا وكذا. الرجل المرأة تتزوج لابد أن تلبس الحزام الناسف المدكك بماذا؟ بالعدس والذرة الصفراء وغير ذلك، وتلبس هذا في حزامها حتى لا تصاب بكبسة ولا تصاب بكيت وكيت. وأحيانا يأتون بأم الزوج اللي الحما يعني، لابد أن تقف وتدخل العروس البيت من تحت رجليها، لازم تدخل من تحت رجليها، تقف على مكان مرتفع وتفتح رجليها لتدخل العروس من تحتها، ما أدري لماذا. هذه أيضا اعتقادات باطلة تمشي في الناس بأسهل ما يكون. تعال إلى السنن، تعال إلى السنن. جبت الندين جديد، أنتوا جايين منين؟ أنتوا من ساعة ما شفناكم والفقر حل بنا، هكذا يقولون. سبحان الله، وما ذنبنا أن قلنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فتجد المخالفة تسير في الناس سيرا سهلا لأن الشيطان يسهل ذلك. أما الموافقة أما السنة فإنها صعبة الانتشار لأن الشيطان يقعد، والله عز وجل قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يستفز واستفزز من استطعت من بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. نعم.
قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيد في غريب الحديث
ولي ابن بيتا، لابد يأتي بدماء ويلطخ به البيت، أو بزهرة زرقاء يلطخ بها البيت، واللي يشتري سيارة يأتي بخمسة وخميسة ويجعلها في وجهة السيارة، واللي يأتي أكل، مولود لك ولد تذهب عند الحداد ويصنع لك شبكة من حديد تجعل على صدر الولد، والناس تقول من اعتقد في حديد النفعة. يا الله يا أخواني، عمل أهل الجاهلية، عمل أهل الجاهلية انتشر في الناس. ولهذا نشر السنن والتنبيه على هذه الأشياء ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما، ما يمل الإنسان. شوف رغم كل هذه المخالفات إلا أن نشر التوحيد ونشر السنة إن شاء الله يرجى بها على المدى البعيد أن تتحول كل هذه الأشياء. وإن شاء الله أيضا كل البدع الأخرى، بدع الجماعات والأحزاب والطوائف وبدع التصوف وكذا، لاحقوا يا أخواني، لا تناموا يا أخوان، هؤلاء ما ينامون ما ينامون. فإن شاء رب العالمين لما تقول للشباب يسمع، حتى لو الأولاد الصغار اليوم، حتى لو الأولاد الصغار اليوم، لا تشترك يا ولدي في جماعة، يا من تذهب إلى الجامعة احضر الجماعات، احضر الإخوان، احضر التبليغ، دعك من الذي يقول يا أخي حذر من الشر ولا تسمي، قل على المنبر مثلا احذروا الشر يا شباب، دعك من هؤلاء، أقول دعك من هؤلاء الذين لا يضعون نقاط على الحروف، هؤلاء لا يحصل بهم التميز. اجعل الشباب يسمعوا من الصغر، لا تمشي مع الإخوان، لا تمشي مع التبليغ، احذروا الدواعش، احذروا القاعدة، احذروا حزب النور، احذروا هؤلاء، اسمعوهم يا أخواني بالتفصيل، بالتفصيل اسمعوهم، هذا الذي ينفع الله عز وجل به الأمة، وينشأ الصغير على هذا. فخلي تسعة أشخاص يردون قولك، واحد يقبل بركة، الواحد هذا سيكون له أولاد والأولاد لهم أولاد، وينتشر الخير وينتشر التوحيد، ينتشر التوحيد وينتشر التحذير. هؤلاء يحذرون من أهل السنة علناً، احذروا ابن باز هذا، احذروا الألباني، احذروا فلان، احذروا علان، احذروا المداخلة.
وقوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيد في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير.
نعم، قوله يقول ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيد في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن، حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ولا صفر ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. نعم.
وقال المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم.
يبقى هنا على أساس أنها مرض معدي، يبقى ولا صفر يعني أنها لا تعدي بنفسها بل بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون النفي أيضا على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، فيكون القول فيها كالقول في لا عدوى. نعم. وقيل المراد به شهر صفر. نعم.
والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهذا قول مالك.
نعم.
وروى أبو داود عن محمد بن راشد،
ولم يكن صفر من أشهر الحرم، والمحرم هذا من أشهر الحرم، فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهذا قول مالك، كما قال سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عام ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. نعم. تصرفون فيه، يتصرفون في ذلك، وهذا لا ينبغي الإنسان يتصرف في هذا، لأن هذه الأشهر الحرم معلومة عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ورجب. نعم.
وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشائمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
نعم، هذا قول ثالث، أنهم كانوا يتشائمون بصفر، ولذا كانوا يتزوجون فيه ولا إلى آخره، كانوا يتشائمون به، فأبطل النبي ذلك. ولا صفر أي على اعتقاد أهل الجاهلية. فبعيدنا القول الأول حية في البطن وكذا، وأنها أعدى من الجرب عند العرب، يكون القول فيها ولا صفر على نحو لا عدوى. والقول الثاني ما كان يحصل من التحليل لتحريمه بعض السنين محل المحرم، فيحرمون صفر مكان المحرم يفعلونه في النسيء، والقول الثالث ما كانوا يتشائمون به. نعم. قال ابن رجب،
قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة.
نعم.
قوله: ولا نوء، سيأتي الكلام عليه في بابه. قوله: ولا يغول، هو بالضم اسم وجمعه أقوال.
ولا نوء أيضا ينسب إليه الشيء، فإن النوء لا ينسب إليه الشيء في الإنزال وفي كذا، فإنه ظرف فقط وليس يملك شيئا، كما سيأتي في حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في الحديبية على إثر سماء كانت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطر بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. هذا معنى ولا نوء.
قوله: ولا يغول، هو
بالضم
اسم وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. والمعنى بقوله لا يغول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه، ومنه الحديث: إذا تغولت.
والمعني بقوله لا يغول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله. نعم.
ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله عز وجل.
نعم.
ده ليس نفي للوجود.
نعم.
ليس نفي لوجود الغول.
ليس نفي وجود الغول، لكن على ما كانوا يعتقدون من أنها تضل الإنسان في السير وكذا، فيقال بأن الإنسان إذا كان ذاكرا متوكلا على الله فلا تأثير لهم عليه. نعم، يعني يقول الأخ: إذا ما قرأ الأذكار يوما ما ثم حصل له شيء من المصاب أو كذا، هل يكون هذا بسبب ترك الأذكار؟ قد يكون، إذا قدر الله عز وجل الشيء فقد يحصل لك نسيان لهذا الذكر فيحصل ما قدره الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بغيره، فالإنسان يتفقد. فإذا كان هناك ذكر قد علق على عدمه حصول شيء وحصل إنسان، فلعله يكون كذلك، مثل الحديث: إذا نزل أحدكم منزلا فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرحل. فالإنسان قد ينزل منزلا وينسى هذا الذكر، ما يقول هذا الذكر، فيحصل له بذلك مثلا ضرر، فينظر فإذا هو ما قال الذكر، كما قال بعض أهل العلم قد يكون ذلك، قد يكون ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا الحديث الماضي هذا حديث عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أشياء كثيرة مما كان يعتقده أهل الجاهلية: لا عدوى هذه واحدة، لا طيرة هذه ثانية، لا هامة هذه الثالثة، لا صفر هذه الرابعة، لا نوء هذه الخامسة، لا غول هذه السادسة. ستة أشياء لابد أن تعرف معناها، فإنها تحتاج إلى تفصيل. لا عدوى كما سبق وبينا أنه لا عدوى مع حديث فر من المجذوم الجمع بينهما، وأحسن أو قال في ذلك أنه يجمع بينهما على أنه لا عدوى على ما كان يعتقد أهل الجاهلية أنها تؤثر بنفسها، ولهذا النبي قال: فمن أعدى الأول، لكنها تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، فتكون من باب الأسباب. ولهذا قال: فر من المجذوم فرق من الأسد، وإذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تأتوها، وكذا، فيكون هذا من باب اتقاء هذه الأسباب من جهة شرعية. هذا معنى لا عدوى. ولا طيرة على اعتقاد أهل الجاهلية أنهم كانوا يتشائمون بذلك ويتطيرون ويزعمون أن الخير والشر إنما يأتي بهذه السوانح والبوارح وغير ذلك، فنفى الإسلام هذا الاعتقاد، وأن الإنسان ينبغي أن يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يلتفت إلى تطير لا بأصوات ولا بأشخاص ولا بأزمان ولا بكذا وكذا. هذا معنى ولا طيرة ولا هامة. والهامة هي طير من طير الليل كالبومة، وقد كانوا يتشائمون بذلك، فإذا سمعوا الصوت ليلا ظنوا أن أحدا سوف يناله ما يناله من الموت وغير ذلك. ولا صفرة، هذه فيها ثلاثة أقوال ذكرها الشيخ. لا صفرة حية تكون في البطن تصيب المشية والناس، وهي أعدى من الجربي عند العرب، فيكون النفي في ذلك كالموجود في لا عدوى. وقيل المراد به شهر صفر، والنفي يكون لما كان أهل الجاهلية يفعلون في النسيء، وكانوا يحلون محرمة ويحرمون صفر مكانه. والقول الثالث وهو التشاؤم بصفر، فكانوا يتشاؤمون به كما تشاؤمون بشوال والزواج في شوال. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، فيتهن كانت أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ولا نوء وهو نسبة انزال المطر أو كذا إلى النوء، والنوء ما يأتي بشيء إنما هو ظرف. ولا غول على ما كانوا أيضا يعتقدون أن هذه الغول إنما تضل الإنسان في سيره ومشيه، فنفى الشارع أن يكون لذلك تأثير مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بكل هذه المعاني التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله صاحب التيسير في الغول يقول: كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وقيل قوله لا غول ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها، فليس هذا نفيا لوجود الغول، الغول موجودة، لكن ما كانوا يعتقدون منها تتلون وكذا وتضل الإنسان. هذا كان يسمى عندنا ونسمعه من آبائنا وكذا ونحن صغار، كانوا يسمونه بالنداه، ما أدري تسمعون عنها أنتم ولا لا، النداه، يعني الإنسان يكون نائما في غرفته، خصوصا كان في الأيام هذه أخوان ما كان الكهرباء موجودة في القرى وكذا، وأنتم تعرفون أن الأماكن إذا كانت مظلمة مهجورة وغير ذلك، وكانت هذه الأمور في المساحات واسعة، وتجد سبحان الله وحشة من أول ما يدخل المغرب ولا إضاءة ولا أنوار، ولا تجد وحشة. ولهذا كانت الشياطين تستغل ذلك، خصوصا مع قلة بقى الطاعات ومع قلة عمارة المساجد ومع قلة ذكر الله، فكان كل هذا بدع ليل نهار وانحرافات وضلالات وقلة ذكر وغير ذلك، فكانت الشياطين تعشعش. فكانوا مما يعتقدون أن الإنسان هو نائم يسمع مثلا، يأتي مثلا يسمع أحمد مصطفى مثلا ينادي نعم قوم يلا درس الفجر مثلا يعني مثلا. فكان يقولون كده جاءني ليلا ونادت علي نداها قالت يلا قوم عشان تروي الأرض الماء على الأرض أو أقوم وروح الأرض ولف طول الليل ولا أستطيع أن أصل إلى الأرض طوال الليل إلى أن خرج الصباح. فقلت أعوذ بالله كانت الندة تخرج وتضللك ولا تستطيع أن تصل إلى مرادك. فكان الإنسان سبحان الله يخاف هو نائم ينتظر قد يأتي الندة. ويمكن لو أتى مثلا واحد ينادي عرضه لصلاة الفجر ظن أنه الندة. فكانت هذه الاعتقادات موجودة ومنتشرة. نعم الله المستعان الله المستعان. نعم
قال المصنف رحمه الله ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال الشارح قال أبو السعادات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء وربما استعملت.
هذا فرق مهم. قال الفأل
الفأل مهموز فيما يسر ويسوء.
نعم.
والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسر.
نعم يعني هذا يكون نادرا إنما الطيرة الأصل أنها تستعمل فيما يسوء والفأل فيما يسر ويسوء. نعم
قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها.
نعم ليس من الطيرة المنهي عنها وهي أن الإنسان يستمع الكلمة الطيبة فينشرح صدر لا يرده ذلك ولا يمضيه ذلك إنما يستمع الكلمة الطيبة فينشرح صدره بحكم طبيعي فهذا لا إشكال فيه. كما إذا خرج من بيته الآن مثلا أول ما يفتح الباب يجد واحد ينادي غانم فالح فيحصل انشراح لصدره وليس أنه يقول خلاص كذا وسافر بقى فيعلق على ذلك سفرا ويستبشر ويقول إن شاء الله سوف أحصل رزقا وفيرا طالما أنني سمعت هذه الكلمة. لا لا تعلق عليه شيئا لأن هذا لا يأتي بخير ولا يأتي بشر. ولكن كون الإنسان ينشرح صدره مثل الإنسان يكون جالس حتى إذا وضع أحد طيبا وجاءت الرائحة إلى أنفك شعرت باتساع الصدر وكذا الروائح الطيبة المناظر الطيبة من خضرة ومن مياه وكذا هل يحصل بانشراح صدر؟ نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. السؤال نورد من الأخ يوسف من نيجيريا يقول إذا حصل لي خير بمجيء شخص ما فهل يجوز أن أقول أن هذا الشخص مبارك لأن بمجيئه حصل الخير؟
لا ما يحصل. لكن إذا كان هناك مجيء إذا كان خير في فعله أمرك نهاك دلك وجهك فتقول جزاه الله خير هذا الأخ دخل بيتي وجدت البركة نصحني نصح زوجتي نصح أولادي سبحان الله كان مجيء هذا الرجل مجيئا مباركا حصلت بركة. يبقى هنا عائدة إلى فعل ظاهر فيسند البركة إلى فعل ظاهر هذا لا إشكال فيه. إنما هو دخل بيتك فواحد كان عنده مثلا 10,000 جنيه من 10 سنوات ما أتى بها حتى دخلت أنت فقدرا قدر الله عز وجل إن اليوم اللي دخلت عنده ها الرجل جاء ب10,000 أو ذهبت أنت إليه في المحل أنت تمر عليه وفتح محلا له فتقول السلام عليكم عليكم السلام وتعود فتسلم عليه وتمشي ورجل جاء اشترى منك نصف المحل فتقول سبحان الله هذا الرجل جاءني فحصل خير وبعته في هذا اليوم بيعا ما بعته مثله قبل. فلهذا صار يعتقد اعتقادا معينا أن هذا خير الذي حصل إنما هو بسبب ماذا مجيء الرجل ولهذا صار قلبه يتعلق بهذا يقول لك يا فلان نعم يبقى تعالى مرني في المحل كذا بارك الله فيك مرني بالمحل وتعالى ده لا أنسى يوم ما انتجتني وصراحة حصل خير وحصل بركة وسبحان الله جاءني في اليوم ده زبائن ما جاءتني في أي يوم. لا هذا غلط هذا غلط إنما قدر الله عز وجل هذا عند حصوله، وإلا ولهذا أنت غدا قد تأتي تسلم عليه فإذا به مثلا يأتيه التموين ولا يأتيه الضرائب ولا يأتيه ما أدري إيه، وهو رجل مخالف فربما أغلق له محلة، فماذا سيقول عندها؟ إذن نعم لا تعلق الأمر لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، هذه أمور تقع بقدر الله سبحانه وتعالى. إنما نعم هناك خير فعلا يحصل بمجيئك، وهو ماذا؟ خير التوجيه وخير النصح وخير الأنس حينما تأتي إلى بيتي وكذا وكذا من الصالحين فيحصل أنس بهذا، هذا نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب.
انتبهتم؟ انتبهوا لكلام ابن القيم. ليس في الإعجاب بالفعل، نعم،
ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها.
نعم.
والله تعالى جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر.
نعم.
ونحو ذلك، فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك.
يعني لما تأتي واحد تعرف ما اسمك لك جمرة مثلا، ابن من؟ ابن شهاب مثلا، أو هذا يعني جمرة وشهاب غير سهل، حتى حينما تسمع ما اسمك صعب وهذا ما اسمك سهل، فهذه النفوس وطبائع النفوس حينما تتآلف مع الأمور التي تتلائم معها من الروائح الطيبة، من الأسماء الطيبة، من الأصوات الطيبة، وهكذا كل يحصل مثل ما الواحد يصلي الفجر الخاني ويخرج في صفاء الجو وجماله وكذا والبعد عن الضوضاء. الإنسان إذا خرج من المسجد مثلا أو شيء تجد انشراح صدر. ولهذا كنا نذاكر ونحن تلاميذ يا إخوانا على الطرقات في نحن صغار، كان معروف كده المذاكرة بعد الفجر، واحد يأخذ كتابه يصلي الفجر ويأخذ كتابه بالإعدادية والثانوية، يأخذ كتابه بعد الفجر ويذاكر في الحقول ويعود إلى البيت الساعة 9 وقد أنهى كتابا بأكمله، كتاب جغرافيا، كتاب تاريخ، كتاب علوم، أي كتاب، هذه 3 ساعات 4 ساعات يكون قد قطع شوطا كبيرا جدا. فين؟ فين؟ في الحقول، الندى الصباح قبل الضوضاء وقبل أي شيء، خصوصا بقى إذا كان هناك خضرة وأرض فول ولا أرض كذا وخيار وغير ذلك، ويجلس بقى إيه؟ ينسى نفسه في هذا. فهذه أمور يحصل بها انشراح صدر، انشراح صدر يحصل بها انشراح صدر، هذا يلائم الطبيعة المستقيمة، يلائم الطبيعة المستقيمة. ومثل الإنسان الذي يميل إلى الزواج ويميل إلى النساء بالحلال وكذا، هذه نفس سهلة تتوافق مع طبيعة، لكن تجد مثلا واحد عنده كم 45 سنة، تزوجت عندك أولاد إيه؟ لا والله ما تزوجت. ليه؟ خير؟ ما معك مال ولا شيء؟ لا والله ما عندي مال، بس والله يعني أهو ما تجد هذا إما مريض ولا يمكن يكون نفسه طبيعية وعنده مال وصار عنده 45 سنة وما تزوج، أكيد في مشكلة في حياته، أكيد هذا فيه. أحد إخوانكم يستفتيني بالأمس، يستفتيني فتوى عجيبة جدا، يقول يعني بعض النساء تشكو أنها تزوجت منذ كذا ولم تسمع من زوجها كلمة أحبك. قلت يبقى مريض نفسي، ده مريض نفسي، يعني ده مريض نفسي، زوج يتزوج زوجة من أيامها الأولى وإلى الآن لم تسمع منه كلمة أحبك مرة، ولم تسمع منه كلاما عاطفيا مرة، هذا معناه أن هذا مريض نفسي، هذا مريض نفسي. لما لا يمكن أن يكون هذا رجلا طبيعيا، وبالفعل يعني يبدو أنه مريض نفسي وأن الأمر فيه وفي أسرته على هذا النحو، على هذا النحو. فالأمور التي تتوافق مع الطبع السليم، هذه النفوس تقبلها من الروائح الطيبة والأسماء الحسنة والصور الجميلة والأمور الطيبة، فالنفوس المستقيمة تتلائم مع كل هذا، تتلائم مع كل هذا. أنا وأنت مثلا نجد إيه، يعني الإنسان يبتعد عن مشاكل، ويمكن لو سمع ضوضاء ولا سمع كذا يقول الله يستر، يمكن أحد من الأولاد فعل كذا، ويبقى يعني ليس عنده الجرأة وليس عنده الإقدام الذي عند بعض الناس، هذه بيئته، هو ما يمكن يهدأ له يعني بال ولا يهنأ له قرار ولا شيء إلا إذا أحدث مشكلة، هو كذا. حتى نحن بعض الناس نقول كذا، فلان هذا قد يشاكل ذباب وجهه، ليس كذلك؟ يعني إذا ما وجد أحد يشاكله ممكن يعود إلى الزوجة يعمل معاه مشكلة، بعض الناس كذا. وبعض الناس ما شاء الله حينما تكون نفوسه هادئة وكذا يبتعد عن مشاكل، ربما يموت عن 70 سنة و 80 سنة ما ذهب إلى قسم الشرطة يوما ما. وبعض الناس لا، عليه 20 إيصال أمانة على مش عارف بياض، واخد الناس من الناس أموالها، وفي الحقول مشاكل مع الناس، وتقول يعني بعض الناس إن رأيت قل تعوذ بالله، الله يقيني شرك. وبعض الناس ما شاء الله فلان طيب، ما شاء الله. هذه أمور موجودة يا أخوان. نعم، الله جعل في غرائز الناس، هذه مسألة مهمة جدا، احنا وقفنا عندها لأن الحقيقة تعتبر وقفة مسلكية أو نفسية مهمة جدا، وهذا نعالج به أدواءنا النفسية. بعض الناس تجد نفسها كذا يا أخوان، مقبل على مشاكل، معقد، لا زوجته تسمع كلمة طيبة ولا ابنه يسمع كلمة طيبة، ولا تجد سبحان الله رحمة به أرحامه، ولا رحمة بجيرانه، ولا تجد هكذا سبحان الله. وربما انطوائي، وربما هذا مريض نفسي، لكن إنسان متصالح مع نفسه. حتى المشاكل تجد سبحان الله، والله العظيم يا إخواني قد تجد بعض الناس يبقى عنده مشاكل كبيرة جدا ومع ذلك يقول إن شاء الله ما فيها شيء، الحمد لله شيء سهل بسيط وكذا، هذا يريحك. أليس هناك بعض الناس يصاب بالمصاب يا إخواني، تذهب إليه لتصبره، فإذا به كأن ما عنده شيء، يقول أنت أفطرت، أنت كذا، أجيب لك تفطر، أجيب لك شاي، أجيب لك، ويجلس معك كأنه ما حصل شيء، وتجد ربما الابتسامة والضحك كأنه ما عنده شيء، كأنه ما عنده شيء. سهل سهل، يسير في التعامل، يسير في التعامل. هذه نفوس يا أخواني مهمة، يعني دي وقفة الحقيقة مهمة، وقفة مهمة. أنا والله ألمني، والله العظيم ألمني لما أخي بيستفتيني، زوجة يا إخواني تتمنى أن يقول لها زوجها أحبك، وهذه الزوجة تقول لي أنا لو طلبت الطلاق أكون طالبة الطلاق في غير ما بأس. سؤال، يعني الكلام هذا مو يا إخواني نقوله كده يعني من نافلة القول، يعني مسألة فعلا، زوجة ما تسمع هذا الكلام الطيب، ما تسمع، حياة كلها جفاء، هل لو طلبت الطلاق تكون طالبة الطلاق في غير ما بأس؟ ولا هذه المرأة تتلكك طالما الزوج بينفق ويأتي بكذا وخلاص انت تتعايز يعني من الدنيا، يعني لازم الكلام ده كلام فارغ هذا. والله بعض الناس يعتبر هذا كلام فارغ، كلام فارغ. الله عز وجل يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، بعدما قال تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، في سكن، في مودة، في رحمة. زوجة ما تسمع كلمة من هذا أبدا، فيا ترى لو طلبت المرأة الطلاق تكون طالبة الطلاق غير بأس؟ الجواب حسب علمي هذا أعظم البأس، هذا أعظم البأس. ليه؟ لأن هذا يتلافى مع الأسس التي جعلت في هذه الحياة الزوجية وجعلت عمادها، فإن الله قال ومن آياتنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يكن السكن ولا المودة ولا الرحمة، إذا أركان الحياة الزوجية غير موجودة، فكيف لا يكون هذا الأمر أعظم البأس؟ وخلو هذه الأمور في الحياة الزوجية من أعظم البأس. نعم تطلب المرأة الطلاق، نعم هذه المرأة ما تزوجت إلا لتجد السكن والأنس والمودة، إلا لتجد الزوج الذي يخاف عليها، والزوج الذي يراعي أحاسيسها، والزوج الذي يحسن عشرتها، والزوج الذي يخفف عنها، اليوم عندها ولد، عندها مهمومة به غدا ولدين، ثلاثة أربعة خمسة، جزاها الله خيرا، وتقوم على في المقابل أيضا على إعداد أمورك وطعامك وشرابك وإعداد البيت وغير ذلك، هموم تجدها المرأة. فإن وجدت الكلمة الطيبة في خضم هذا خفف الله عز وجل عنها الكثير والكثير والكثير بسبب هذه الكلمة. فإن لم تجد هذه الكلمة، هل طلبها للطلاق يكون في غير ما بأس؟ الجواب لا، للمرأة أن تطلب ذلك. إذا لم تصبر على هذا فللمرأة أن تطلب ذلك. من يا أخوان منا كرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة هما وحمل لهذا الهم؟ سبحان الله، بل يحمل هم الإنس والجن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤانس الزوجات، يسابق هذه ويحادث تلك، ويشرب من في من وراء هذه المرأة إذا شربت، ويأكل من كذا، ويحسن العشرة صلى الله عليه وسلم. بل بعد موت خديجة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس لخديجة رضي الله عنها. فالشاهد، كن متصالحا مع نفسك بارك الله فيك، كن صاحب نفس سهلة، لا تجعل أولادك إذا دخلت كأنما دخل الغم، لا تجعل زوجتك تتمنى ذهابك لا مجيئك. بعض الناس يعود من أسفار، يكون عائد من سفر وتفاجئ الزوجة أن الباب يدق، يعني ما في أخي كلمة، في هاتف، ما في إطمئنان، ما في أنا مثلا راجع، أنا بيت في كذا، تحتاجون شيء، ما تحتاجون شيء، يعني هذه الأمور تحتاج أن تعلمها. إي والله، لأن نفسك لا تسمح بها نفسك. وقد يقول قائل يا شيخ والله معليش أنا يعني صراحة اللي ما تربيتش على كذا، وأصل أبويا ما تربانيش على كذا، وأصل أنا طبعي كلمة طبعي هذه، دعك من طبعي هذه، طبعي 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 طبعي، علم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. حتى لو كان عندك مثل هذه الأشياء في نفسيتك، عالج يا رجل، تدرب يا رجل، خذ يا رجل كل يوم 10 جنيه وقول كلمة حلوة. أقول لك إيه بس، يعني لو في 10 جنيه تقول كلمة حلوة، طيب مثلا يعني كن سهلا، كن سامحا، كن سهلا سامحا مبتسما، هذه نفسية تحبها جدا. إن قابلتها في مواصلة، إن قابلتها في عمل، إن كان موظف، إن كان طبيب، إن كان إن كان إن كان إن كان، تسعد. في طبيب أول ما تدخل كأنك تعرفه من فترة، وفي طبيب لا، هو أصلا مؤهلاته التي يريدها، يريد أن يفهمها الناس، كلامه قليل، ما تتكلم خلاص عندك كلام، وربما يعني ما تكلم أعطاك الوصفة، هو هكذا، هو هكذا. أنت طبيب، أنت تحتاج تأخذ إلى مصحة نفسية تعالج فيها أولا. مثلك هذا طبيب، الطبيب نفسي قبل أن يكون طبيب بعقاقير، بعقاقير طبيب نفسي. فالشاهد من هذا كله يا أخواني أن الإنسان يربي نفسه على السماحة، يربي نفسه على الكلمة الطيبة، يربي نفسه على الأمور التي تتوافق مع الطبع السليم، طبع السليم. هذا ينبغي الإنسان أن يكون، وهذا معنى كلام ابن القيم حينما قال: والله تعالى جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماع أضادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال الشارح: قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر. كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الماوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها.
بهذه نستفيد وهنا فإذا يعني كمسلكية علمية هنا، أن المصنف لو أخطأ في اسم راو أو كذا لا نعدل ذلك في النسخة، نبقيه مع التنبيه، نبقي ذلك مع التنبيه. سبق معنا جرير بن عبد الله البجلي، جندب بن عبد الله البجلي، وأنه جندب الخير وليس البجلي، فيبقى الأمر على ما هو عليه مع التصحيح. كذلك هنا عقبة بن عامر وهو عروة بن عامر، ولهذا قال كذا وقع في نسخ التوحيد وصوابه عن عروة بن عامر، ثم تنبه. كذلك مثلا في الأصول الثلاثة: الدعاء مخ العبادة، يقول ابن عبد الوهاب، والحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصواب الدعاء هو العبادة. لا تأتي أنت تعدل، إنما تنبه ولا تعدل ولا تغير، وتقول صوابه كذا، ننبه أنت أن الصواب كذا، لكن تبقي المصنف على ما هو عليه، تبقيه على ما هو عليه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر.
قال ابن القيم.
قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر.
نعم، لأن الفأل ما حسن ظن بالله، وكما قلنا هذا موافقة طبع سليم، بخلاف الطيرة تشاؤم وما ما ردك وما أمضاك، وهذا تنافى مع الإيمان بالقدر. نعم.
قوله: ولا ترد مسلما، قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه.
نعم.
قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات،
يعني هكذا ينبغي أن يكون المسلم، ما ترده مثل هذه الأشياء، هذا المسلم. نعم. وليس معناه أنها ما تقع من المسلم أبدا، فإن بعض المسلمين يقع منه ذلك. نعم.
قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات، والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب، ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا.
نعم، من اعتقد أن الطيرة إنما تأتي بخير أو تأتي بشر هو سفيه المشرك، إنما الذي يأتي بالخير ويأتي بالحسنات والسيئات هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك،
هذا الكتاب عظيم إخوان، هذا الكتاب عظيم ومفرداته عظيمة، وقد عالج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيه كل أنواع الشرك من الأكبر ومن الأصغر، ومما ينافي كمال التوحيد في هذه المعاني من الطيارة، ومن المستثنى من ذلك وهو الفأل الحسن. نعم. والتنجيم والكهانة والنشرة والسحر، والله أكبر، هذا كتاب عظيم، هذا كتاب عظيم، سبحان الله، لا كما يقول هؤلاء الجاهلون من أمثال محمد إسماعيل المقدم ومصطفى العدوي وكذا، أن الشيخ عنده إجمالات وأن أهل التكفير قد استغلوا هذه المجملات، ويقول محمد إسماعيل بأن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجملة ومقتضبة. يا الله، مجملة ومقتضبة، هذه أقبح بكثير مما ذكره العدوي، وكلاهما قد اشترك واختلف. لكن من تدبر مصنفات الشيخ وجد فيها العلم والبصيرة والدقة والتركيز والنور والعناية بأعظم مسألة أتت بها الرسل، وهي التوحيد. حق لكتب عبد الوهاب أن يدرسها كل سلفي تصدر في تدريس الأمة. ينبغي كل طالب علم، يا أخواني بارك الله فيكم، إذا فتح الله عليكم يوما ما جلستم ولكم طلاب ولكم ناس يسمعونكم، عليكم بكتب ابن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه إذا سلم للطالب أو للعام، إذا سلم له دينه الذي صنف فيه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فوالله ما فاته شيء من الخير. هذا خير عظيم فيما يتعلق بالتوحيد، التركيز على هذه المسألة وجمع القلب على الرب سبحانه وتعالى، فلا يعبد إلا هو ولا يتعلق إلا به سبحانه وتعالى. ما الذي تركه ابن عبد الوهاب؟ ما المجمل الذي لم تفهمه الأمة من كلام ابن عبد الوهاب؟ ما الاقتضاب والإيجاز المخل الذي يستغله أهل الزيغ في كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ والله يا أخواني، هذا الرجل كلما تقرأ له تزداد له محبة. أعجبني بعض طلبة وهو يحفظ كتاب كشف الشبهات، يقول يعني أنا أجد قلبي في هذا الكتاب مع نفس الشيخ فيه بما لا أجد في غيره. كتاب كشف الشبهات، كتاب الذي هو مادة الرد على القبورين في شبهاتهم، كتاب شبهات ورد عليها، قد يكون كتاب علمي تظن أنت أنه علمي بحت، وأن ألفاظه تحتاج إلى دراسة، لكن والله فيه من المواضع العظيمة لتأخذ بقلبك وتعظم التوحيد فيه وتقدح فيه البصيرة والفرقان بما تشعر بصريان ذلك. تقول سبحان الله، كأنه كتاب موعظة من أعلى ما يكون. ولما لا تتحرك القلوب إذا ما ذكر التوحيد؟ ولما لا تضاء هذه القلوب إذا ذكر الله وحده؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إنسان يجد قلبه عند العلم السلفي يا أخوان. أعظم الموعظة ما كانت بالتوحيد والإيمان بالله عز وجل، أعظم الموعظة ما كان بجمع القلوب على خالقها وبارئها ومزد النعم لها سبحانه وتعالى. نعم، الله المستعان، الله المستعان. شوف سبحان الله، نقرأ في شرح هذا الكتاب كأن كل شرح تقرأه كأنك تقرأ الشرح لأول مرة. هذا كتاب عجيب، معطاء. نعم، واتضح أن هذا الكتاب فضح أناسا وفضح سلفية أناس، وأن علم ابن عبد الوهاب فضح سلفية أناس. ظن الناس أنهم سلفيون بحق، وأنهم فعلا مطلعون على هذه الكتب، ولكن اتضح أن نصيبهم من هذه الكتب ما وصل إلى أسماعهم من إشاعات حوله بس. هذا يقول عدوي، ويقول محمد إسماعيل، ويقول حاتم العوني، ويقول كل هؤلاء الذين عندهم عقدة من الجهل أولا مع كتب الشيخ ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. الحمد لله قد أخذنا من كتب أئمة الدعوة النصيب الوافر، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم منها فضل من الله سبحانه وتعالى، من الدورات التي أسعد بها واحتسبها عند ربي عز وجل. هذه الدورات التي عرفنا الأمة فيها بأئمة الدعوة، حمد بن عتيق وأبا بطين وآل بليهت وسلمان بن حمدان سحمان، هذه الأسماء التي لا يعيها ولا يعرفها كثير من السلفيين للأسف. من الدورات المباركة أكثر من 10 من العلماء الكبار في أئمة الدعوة، الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، عبد الرحمن بن حسن، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن إبراهيم، هؤلاء العلماء مع كتبهم ورسائلهم. وهذا أفادنا فائدتين: فائدة الأولى تعريف الأمة بهذا الحقبة التاريخية العظيمة المباركة التي للأسف لا يعرف عنها إلا ما قاله محمد بن إسماعيل أو مصطفى العدوي. كل الذي يعرفون عن ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة كانوا بوابة التكفير، وأن عندهم إجمالات خطيرة ما يفهمها كثير من الناس، وهذا الذي فتح باب التكفير. جهال ما يضرون عنهم، والله ما يضرون عنهم. فانتفعنا أن هؤلاء كانوا أئمة بحق وعلماء بحق، والحمد لله أنهم تركوا الأمة على البيضاء، وأنهم ما غشوا الأمة بل نصحوا لها. الفائدة الثانية أننا أيضا عرفنا الرد على هؤلاء الذين جعلوا وحولوا من ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، حولوا منهم وجعلوا منهم فزاعا للناس. ما في عبار بجهل قتال المشركين، هؤلاء المشركون هؤلاء، وينفون ما عند أئمة الدعوة من الضوابط الشرعية في هذا الباب، وأنه كغيد من الأبواب تجري عليه الأحكام العامة من التفريق بين النوع والمعين، والمعين لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع وغير ذلك، مما وجدناه متناثرا في كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، ولله الحمد والمنة. فلو أننا ما اطلعنا على هذا الميراث وهذا النتاج، وأخذنا التصور عن هؤلاء بحسب ما سمعنا من هؤلاء، لحرمنا خير هؤلاء. ولكن ولله الحمد والمنة رأينا أن هذه الحقبة كانت نقلة تجديدية في الأمة، ذكرتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 من يجدد هذه الأمة دينها، مثل المحطة التجديدية التي جعلها الله في شيخ الإسلام وتلامذته وطلابه. فكانت حقبة تحتاج إلى أن يوقف عندها وينتفع بها انتفاعا عظيما دقيقا من الكتب لا من الإشاعات. فكان فرحت أنا من الدورات التي أعتز بها دورات التراجم هذه. كدورات الجماعات والطوائف، هناك دورات وكلها والحمد لله حسبها مباركة ولا الحمد المنة، ونحرص أن نعالج فيها أبعادا ونجبر نقصا لنخرج من حيز التقليد والضيق إلى سعة السلف وكتب السلف، ولله الحمد والمنة. فأسأل الله ليحرمنا وإخواننا لذة هذه الكتب ولا التنعم بها، فإنها والله يا إخواني والله إنها لنعم العيش ولنعم الحياة مع هؤلاء الأئمة. ويكفي أن الإنسان سبحان الله الهيبة التي كان ربما في قلب الإنسان من سماع بعض الجهال أو بعض من لا دراية له تامة بعلم هؤلاء، لدرجة أنه كانوا يخوفونك أنت تقرأ كتاب كشف الشبهات بتاع الوهاب، كتاب مفيد المستفيد حكم تارك التوحيد، كتاب إيه فيها إيه فيها إيه هذه الكتب. اتضح أن هؤلاء إنما كانوا يأخذون أحرفا منها يحكمون بها على الناس، لا يأخذون الكتب من أولها إلى آخرها. نعم، نواقض الإسلام هي كشف الشبهات، هي مفيد المستفيد، هي كتاب التوحيد، هي كل مصنفات الشيخ. صنفها رجل واحد لم يعش مرحلتين في حياته، مرحلة ضعف فلهذا تساهل، ومرحلة قوة ولهذا كفر، حاشاه. إنما هي مرحلة واحدة وعلم واحد الحمد لله، فهمه من فهم وجهله من جهل. نعم.
قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك. فالحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك.
الطيرة توحيد شرك. الربوبية دليل على توحيد الألوهية، ولهذا الله عز وجل يستدل بالربوبية على الألوهية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي الميت ويخرج الميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك. الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. قال الشارح: ولفظ أبي داود: الطيرة شرك. الطيرة شرك ثلاثا، وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله، وأكد ذلك بالتكرار. قال ابن مفلح: الأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها للكراهية الاصطلاحية؟
أي هذا لا يكون أبدا. وقول الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال هذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك. ما يمكن يقال في شيء أنه شرك ولا يكون محرما، يكون مكروها. هذا ليس فقط محرما، بل هو من أعظم المحرمات. يعني ليس محرما عاديا، فما قيل فيه بأنه شرك أو كفر هذا أعظم من غيره، وذلك لما فيه من تعلق القلب بغير الله. ولهذا النبي أكد: الطيرة شرك. الطيرة شرك، فهذا يدل على أن هذا الأمر محرم، ومنهم أو شرك أكبر. إذا ظن الإنسان أن هذا يأتي بالخير والشر بنفسه. نعم.
قوله: وما منا إلا. قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث: في الحديث إضمار التقدير، وما منا إلا، وقد وقع في قلبه شيء.
يعني ومنا إلا وقد وقع في قلبه، لكن وما قال هذا إلا، إنما وقف عند إلا، والتقدير معروف، يعني ومنا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. وورود الشيء على القلب شيء، واستقراره في القلب شيء آخر. وما قاله هنا إنما هو يتعلق بورود ذلك ولا وليس باستقراره. نعم.
قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده.
لا شك إذا عظم التوكل في القلب لم يلتفت القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يأتي بالخير ويأتي بالشر ويأتي بالحسنات ويأتي بالسيئات هو الله سبحانه وتعالى، كما قال ابنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس، كما عند الترمذي يا غلام إن أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولاجتمع أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا التوكل يمتن الإيمان في القلب، فلتفت القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا في رزق ولا في ضفع ضر ولا في جلب نفع، فما قدره الله سيكون، فتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم.
قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود، قال ابن القيم وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قال الشارح هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالمرئي أو المسموع، فإذا رده عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك بما يخامر قلبه من الخوف من ذلك، فيكون شركا بهذا الاعتبار.
نعم.
قوله فما كفارة ذلك إلى آخره، فإذا قال العبد ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله وتفويضا إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما إن الطيرة ما أمضاك
إنما
الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشارح هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه إلى أن قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والفضل هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن معين قتل يوم اليرموك، وقال غيره قتل يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة، وقال أبو داود قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك.
ذكر الحاشية انظر في ترجمة ابن حجر إصابة وفيه مات في طاعون عام واس وهو المعتمد. نعم.
قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيصر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف الطيرة فافهم الفرق.
انتبه، إذن هذا خلاصة مهمة جدا. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، التفريق بين الطيرة وبين الفأل. فقال الشيخ عبد الرحمن هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك، فما أمضاك وما ردك حينما تعلق الأمر على ذلك في المضي وفي الرجوع على هذا الشيء فهذه الطيرة، أما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة، فيصر به العبد ولا يعتمد عليه، أي ينشرح صدره لسماع الكلمة الطيبة لكن لا يعتمد عليه. إذن ما الفرق بين الطيرة والفاء؟ ما أمضك وردك هذه الطيرة، ولا ينبغي أن يمضيك شيء ولا أن يردك شيء من ذلك، لأن الذي يأتي بالخير والشر بالحسنات والسيئات هو الله سبحانه وتعالى، وليس ما تعتقد في أصوات أو في طير أو في أشخاص أو في كذا أو في كذا أو في كذا إلى آخر ذلك. وأما الفأل وهو ما تسمع من الكلمة الطيبة فينشرح لها صدرك فهذه لا إشكال فيه. نعم، فهم الفرق، هذه خلاصة مهمة جدا في الفرق بين، خلاصة في الفرق بين الطيرة والفأل، بين الطيرة والفأل.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال الشارح: قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. قال المصنف رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الشارح: هذا الأثر علقه البخاري ورحمه الله في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من هذا. وقول قتادة رحمه الله يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به، وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله بمشيئته وإرادته.
نعم، وهذا شرك في الربوبية، فالذي يحدث ويقدر هذه الأشياء إنما هو الله سبحانه وتعالى، إنما تقول هذه الأشياء حصلت بالنجم الفلاني هو الذي أحدث كذا، فهذه النجوم لا علاقة لها بالحوادث الأرضية، فكونك تعلق هذه بالنجوم وكذا فهذا من الشرك. نعم،
كما قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفيه إشارة لأن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مردوي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. قوله: علامات، أي دلالات على الجهات يهتدى بها.
لأن الله قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. زينا السماء الدنيا بمصابيح، هي إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا. نعم.
قوله: علامات، أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، فإن قيل المنجم قد يصدق قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله:
إذا قول قتادة رحمه الله تعالى بين رحمه الله التعلق أو المفهوم الشرعي تجاه النجوم والفارق بينه وبين مفهوم غير الشرعي. فقال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، اعتقد هذا، رجوما للشياطين، اعتقد هذا، علامات يهتدى بها، اعتقد هذا، كما نطقت بذلك الأحاديث. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وهو أن يخرج من جعل النجوم لهذه الثلاثة كما جاء في النصوص القرآن والسنة إلى ماذا؟ إلى غيرها من ربط الحوادث الأرضية بهذه النجوم والكواكب، وهذا لم يأتي في نص شرعي. فمن تولى فيها غير ذلك واستعملها في غير ذلك واعتقد فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. ولهذا كما قلت لكم فرق العلماء بين علم التأثير وبين علم التسيير، بين علم التأثير وبين علم التسيير. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الشارح: قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. نعم. وذلك أن معرفة هذا العلم يصح علمه بالمشاهدة،
اللي هو هذا علم ماذا؟ علم التسيير. نعم. أما علم النجوم، قال الخطبي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة هذا العلم يصح علمه بالمشاهدة. نعم.
وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة ويدركون ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى.
نعم.
وراى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به.
نعم.
قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، جائز عند الجمهور.
نعم. أما علمه، يقول: والمأذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثير. وهذا الذي كرهه من كرهه من السلف حينما قال: ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، هذا في المنهي عنه. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، هذا جائز عند الجمهور، ولا نظن أن هذا داخل في الكراهة وعدم الرخصة كما ذكر قتادة وابن عيينة. ابن عبد الوهاب قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، هذا يحمل على الوجه المنهي عنه. ورخص بتعلم المنازل أحمد وإسحاق، هذا محمول على الوجه الجائز. نعم. وإلا لا نظن بابن عيينة وقتادة أنهما يكرهان ما يحتاج إليه في الاهتداء بالنجوم في الطرقات ومعرفة القبلة والطرق وكذلك من الأمور المشاهدة المعلومة المعروفة التي هي من السنن الكونية. نعم.
قوله: ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره متى سنة ثمانين ومائتين.
وله كتاب الماتع العظيم في الاعتقاد وهو الإجماع الذي ذكر فيه ما يتعلق بأصول السنة وإجماع أهل السنة، وكتاب مبارك. نعم.
وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد ابن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهوية، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين، وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد مات سنة 39 و200.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال الشارح: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله: عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار بفتح المهملة وتجديد الضاء المعجمة، أبو موسى الأشعري، صحابي جليل، مات سنة 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشاهد للترجمة، ومصدق بالسحر. وفي هذا الحديث كما تقدم في نظائره كقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختار الإمام أحمد رحمه الله أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها، وعقد المرء من زوجته، ومحبة الزوج لامرأته، وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. انتهى باختصار.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال الشارح: أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إلى النجم الساقط، ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنما سمي
كلام أبو السعادات.
قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إلى النجم الساقط، ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. قال المصنف: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح: روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا.
يعني بدلا من تشكروا الله عز وجل جعلتم حظكم من ذلك أنكم تكذبون، فتنسبون ذلك المطر إلى النوء. نعم. بدلا من تشكروا الله عز وجل الذي رزقكم ذلك. نعم.
روي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. وقال ابن القيم رحمه الله: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن.
نعم، هذا التفسير الآخر في قوله: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم.
قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب.
نعم، لأن الآيات من أولها: فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فمن أعاد الضمير هنا والسياق إلى القرآن فسر بهذا، مثل ما قال ابن القيم: تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي بحياتكم وهو القرآن، لأنه حياة، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، تجعلون حظكم من ذلك التكذيب عن القرآن. والقول الأول أعادوا إلى ماذا؟ إلى المواقع، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم، ثم قال: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي حظكم من الشكر لله عز وجل على المطر أو كذا، المفترض أنكم تشكرون الله عز وجل على هذا، بدلا من هذا كذبتم، كذبتم بنسبة ذلك إلى النوع. إذن هما وجهان في التفسير عند السلف، ولا مانع كما القاعدة معروفة عندنا في باب التفسير حمل المعنى عليهما، فهذا تكذيب وهذا تكذيب، فقوم بدلا من أشكر الله على القرآن كذبوا به، جعلوا حظهم التكذيب بالقرآن وليس الإيمان والتصديق به، هذا بالنسبة للقرآن. والوجه الآخر أيضا: قوم جعلوا حظهم من نزول المطر وكذا، بدلا من أن يشكروا الله عز وجل جعلوا حظهم نسبة ذلك إلى النوء. نعم، فالمعنيان صحيحان. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال الشارح: قوله عن أبي مالك الأشعري: أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد بالرواية عنه أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية.
هذه فائدة. أعد ثاني. قوله عن أبي مالك.
قوله عن أبي مالك الأشعري: أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد بالرواية عنه أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا.
نعم، قال في الحاشية: ينظر في ترجمة ابن حجر التقريب والإصابة، والإثنان المشار إليهما هما كعب بن عاصم وعمرو بن الحارث، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، هما كعب بن عاصم وعمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث. نعم، هذه فائدة. نعم.
قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: ستفعل هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية، وكونها من أعمال الجاهلية
فدل هذا على أنه فدل هذا على أنه ليس كل ما يكون من أعمال الجاهلية يكون مخرجا من ملة الإسلام، هو من أعمال الجاهلية، ثم إنه من ذلك ما يخرج من ملة الإسلام ومنه ما لا يخرج من ملة الإسلام، فالمعاصي كلها من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية، ولهذا قال البخاري وقد بوب: المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك مروء فيك جاهلية، لما عير رجلا بأمه. نعم.
وكونها من أعمال الجاهلية يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يتجنبها، والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، وفاعلها آثم يجب أن ينهى عنها، ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافتها هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها.
تبعتم هذه قاعدة: كل ما هو مضاف إلى الجاهلية هذا مذموم، لأن الإضافة تقتضي هذا. نعم.
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
نعم.
فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة.
نعم. فالله لما قال ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى دليل على تحريم التبرج، ودليل على التحذير من أمر الجاهلية الأولى، وأن المسلم يحذر أن يشابه الجاهلية الأولى في شيء من الأعمال والأقوال. نعم.
قوله الفخر بالأحساب، قال فإن في ذلك قوله
التعاظم على الناس.
قال قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث. قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الإسلام.
هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، أن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الإسلام. يبقى ما الفرق بين الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وذلك من أمر الجاهلية؟ فخر بالأحساب تتعاظم بحسبك، أنا ابن فلان وعلان، فتتعاظم بآبائك وأجدادك. الطعن في الأنساب التنقص، تقع فيها بالعيب والنقص. نعم.
قوله والاستسقاء بالنجوم تقدم معناه، فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر لنسبة المطر إلى غير من أنزله وهو الله وحده.
نعم.
وإما مع إطلاق هذا اللفظ، فقد صرح ابن مفلح في الفروع بتحريمه، وكذلك صاحب الإنصاف ولم يذكر خلافا.
نعم. أما مع إطلاق هذا اللفظ، إذا لم تعتقد أن له تأثير في نزول المطر فهذا محرم، إنما إذا اعتقدت له تأثيرا فهذا شرك، فلا ينبغي أن تضيف شيئا من ذلك إلى النجم أبدا، لا مع الاعتقاد ولا مع عدم الاعتقاد. فمع الاعتقاد أن له تأثيرا في نزول المطر هذا شرك أكبر، ومع عدم ذلك فيكون محرما. نعم.
قوله والنياحة أن يرفع الصوت بالندب على الميت، وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث.
نعم.
قوله وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على التوبة،
ويخرج من هذا البكاء، البكاء العادي دمع العين هذا لا إشكال فيه، دمع العين هذا لا إشكال فيه. نعم.
قوله وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب.
نعم.
قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال
وقطران. إذا لم يتب صاحب المعصية فإنه يكون تحت مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم.
قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال واحد السرابيل، هي الثياب والقمص، هذه سرابيل أهل النار، يعني يلطخن بالقطران حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القطران هو النحاس المذاب.
نعم.
قال المصنف ولهما عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول
الله
صلى الله
عليه وسلم. وهذا يكون أعظم في الاشتعال، سربال من قطران ودرع من جرب، هذا يكون أعظم في الاشتعال، والقطران هو النحاس المذاب. وهذا كله من باب الوعيد. نعم.
ولهم عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الشارح زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله صلى لنا أي بنا، قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا.
نعم.
قوله بالحديبية بتخفيف يائها وقد تثقل، قوله على إثر
يعني الحديبية والحديبية. نعم.
قال قوله على إثر بكسر الهمزة،
فالياء المخففة والمشددة الأخيرة، الحديبية والحديبية.
قوله على إثر بكسر الهمزة،
هو مكان بالقرب من مكة، وهو حدود الحرم من هذه الجهة، من هذه الجهة وحدود الحرم من هذه الجهة الحديبية. نعم.
قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر. قوله فلما انصرف أي التفت إلى المأمومين. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم ويحذرهم من الشرك وينذرهم. قوله قال الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب.
نعم، وذلك يجب، ولا يتكلم بلا علم بل يكل العلم إلى عالمه. نعم.
قوله أصبح من عبادي مؤمن بي، لأنه نسب الفعل إلى فاعله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره،
وهذا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله ورسوله أعلم. أما اليوم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلم قال الله أعلم، الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم. وبعض العلم يقول إذا كان على اعتبار الأمر الشرعي للكوني فلا بأس، لأن النبي كان يعلم الأمور الشرعية فيقول الله ورسوله أعلم، خلاف الأمور الكونية هل فلان أتى أو ما أتى، ما تقول الله ورسوله أعلم، هذا اتفاق، لكن تقول الله أعلم. أما ما تعلق بالأمر الشرعي إن سئلت عن مسألة شرعية فقلت الله ورسوله أعلم فلا إشكال، لكن نقول البعد عن هذا أفضل، وتقول اليوم الله أعلم. نعم.
قوله وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر.
نعم.
قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان.
إذا مجرد نسب فقط ولا اعتقد هذا فهذا محرم كما سبق. نعم.
قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى.
نعم، ففي إثبات الصفات له عز وجل على الوجه اللائق به عز وجل من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
قال المصنف رحمه الله ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. قال الشارح تقدم معناه قريبا.
نعم، إذا لا يجوز أن تنسب المطر إلى النوء ولا على أنه سبب، فليس سببا ولا شيء، فلهذا الإضافة إلى النوء إما على الاعتقاد أن له تأثيرا فهذا شرك أكبر، أو عدم الاعتقاد فهذا محرم، فلا يضاف إليه بحال من الأحوال ولا على أنه سبب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح: قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم. قال: قلت
هذا يقولون شرك ماذا؟ شرك المحبة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل، هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، منازل السائرين. نعم.
قال: قلت وقد وقع،
والواجب إفراد الله سبحانه وتعالى بالمحبة، أي إفراد بالمحبة فلا يحب مع الله، إنما يجعل محبته في الله ولله وليس مع الله. فهذه المحبة القلبية على أن الله الخالق وأن الله سبحانه وتعالى المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق وإحياء والإماتة، وأنه المستحق العبادة، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا لا يماثله فيها أحد، وكذا، هذه محبة الله عز وجل. بموجب ذلك فهذه طاعة لله سبحانه وتعالى، لا تكون لغيره منفصلة، إنما محبتي للمؤمن، محبتي لإخواني، محبتي لكذا، فهي في الله، أي من أجل الله عز وجل، لأنه مطيع لله، فأنا أحبه طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المطيع، فأنا أحببته لكون الله يحبه، فمحبة في الله ولله وليست مع الله. فالمحبة الشركية ما كانت مع الله، أحب الله وأحب الند، هذا شرك، ولو كانت محبتي لله أعظم من محبة الند، هذا شرك، بحيث أن هذه المحبة جعلتني أصرف حق الله عز وجل للند، هذه محبة شركية. نعم.
قال: قلت وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة، فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية. قال ابن كثير: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. قال: قوله: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجاه
من ولده ووالده. عندك تقديم الولد ولا الوالد؟
الولد.
طيب، من ولده ووالده.
أخرجاه، أي البخاري ومسلم. قوله: لا يؤمن، أي الإيمان الواجب والمراد كماله، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون من سواه، ومن كان كذلك فقد أحب الله كما آية المحبة،
كما في آية المحنة وغيرها، فقد أحب الله وأحبه الله كما في آية المحنة وغيرها، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال هنا: لا يؤمن، أي لإيمان الواجب، إيمان الواجب الكامل، حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. فإن قدم محبة الولد فعصى الله عز وجل من أجل ولده، فهنا قد أثم، ولا نقول قد كفر، طالما أن عنده أصل محبة الله وأصل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحبة الكاملة التي تحمله على أن يقدم مراد الله عز وجل على مراد نفسه وعلى هوى نفسه، فهذه انتفت عنه لما قدم هواه على مراد الله عز وجل، فيكون المنفي هنا للكمال الواجب. نعم.
قال المصنف رحمه الله ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال الشارح: قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس. قوله: ثلاث أي خصال. قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراد فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إرادة الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى.
نعم.
قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبع كمال محبة العبد لله،
فكلما كملت محبتك لله سبحانه وتعالى كملت لذتك، فاللذة تتبع كمال المحبة. نعم.
وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها.
وذلك بثلاث أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضده. نعم.
فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
فإذا لم يكن كذلك فقد انتفى عنك الإيمان الواجب. نعم.
قلت: ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده، وكراهة ما يكرهه سبحانه، ومعاداة أعدائه ومولاة أوليائه، فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك.
هذا معنى وتفريغها ودفع ضده، يبقى تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضده، هذا كمال المحبة تحصل بهذا، تكميل هذه المحبة فيكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، تفريغ ذلك أنك تحب ما يحبه الله ورسوله، محبة الأنبياء، محبة الرسل، محبة الملائكة، الكتب، الصالحين من عباده، محبة الطاعات. طيب، ودفع الضد أنك تكره خلاف ذلك. ولهذا قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا من لازم المحبة، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، دفع الضد، يكره الكفر. فمن أحب الله ورسوله وأحب أولياء وأحب الصالحين وأحب الطاعات كره ما يضد ذلك. يبقى ثلاثة أمور قائمة على هذا: تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها. نعم. حلاوة الإيمان المضمن لذة بثلاثة أمور: بتكميل هذه المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذ الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
قوله: أحب إليه مما سواهما، ثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين والله أعلم.
حب إليه مما سواهما، حب إليه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من محبة الله ومحبة رسوله. ثنى الضمير هنا مما سواهما لتلازم المحبتين، لتلازم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أحد يقول أنا أحب الله ولا أحب رسوله، أو أحب رسوله ولا أحب الله، فهناك تلازم بين المحبتين، بين محبة الله ومحبة رسوله. نعم. كما هناك تلازم بين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. نعم.
قوله كما يكره أن يقذف في النار أي يستوي عنده الأمران. قوله وفي رواية لا يجد هي عند البخاري في الأدب المفرد، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال الشارح قوله من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله من أبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله وإن كان أقرب الناس إليه.
إذن جعل محبته وبغضه تابعا ذلك لمحبة الله عز وجل وبغضه، فهو يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، لا يقدم هواه في المحبة والبغض على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل أعمال قلبه تابعة لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض الله ورسوله. من تبغض يا عبد الله؟ من يبغضه الله ورسوله؟ ومن تحب يا عبد الله؟ من يحبه الله ورسوله؟ أما أن تحب ما يبغضه الله أو تبغض ما يحبه الله فقد خالفت. نعم.
وإن كان أقرب الناس إليه كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله ووالى في الله بالمحبة والنصرة بحسب القدرة. قوله وعاد في الله من كان عدو الله ممن أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي فتجب عداوته بما يقدر عليه. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك.
قال ووالى في الله بالمحبة والنصرة بحسب القدرة، وعاد في الله من كان عدو الله فمن أشرك وكفر وظهر المعاصي فتجب عداوته بما يقدر عليه، تجب عداوته بقوله بفعله بكل شيء. نعم. مما يقدر عليه. نعم.
قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله.
أما الولاية يعني تولى أمر الناس فتكون بالكسر ولاية، لما الولاية والمنزلة هذه تكون بالفتح.
وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. رواه الطبراني. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان وبهجته ولذته وسروره والفرح به وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها وآخى لأجلها، وهذا هو الغالب.
فيجعل ولاء وبراء ومحبة وبغضة على أمر الدنيا، حمع في الدنيا يحب ويتقرب إليه، إذا انقطعت المصلحة انقطع ذلك وليس عنده الحب في الله والبغض في الله، وعامة مؤاخاة الناس صارت على أمر الدنيا مصالح، أما المحبة في الله لكونه مطيعا لكونه صاحب سنة أو يبغض هذا لكونه مبتدعا ضالا منحرفا هذا قليل، ولا يكون إلا لمن كمل إيمانه وعظم. نعم.
قال وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، محبة دنياهم وإيثار ما يهوونه على ما يحبه الله ورسوله، وذلك لا يجدي على أهله شيئا بل يضر في العاجل والآجل، فالله المستعان.
الله المستعان. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، قال الشارح أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليها. قال تعالى إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار.
وكما قال سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فكل مودة وقعت في الدنيا على غير طاعة الله سبحانه وتعالى انقطعت يوم القيامة، ومن انتفع أحد بها إلا أن تكون المحبة لله، فحينئذ يؤجر الناس عليها يوم القيامة وجدون أثرها وأجرها وثوابها. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب قول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.